بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المرحلة الثانية من البحث في حجية خبر الواحد هي استعراض الأدلة المدعى أنها تنفي ماذا؟ الحجية عن خبر الواحد. وقد أورد المصنف رحمه الله ثلاثة أدلة استدل بها على نفي الحجية عن خبر الواحد وأجاب عنها. الدليل الأول هو عبارة عن مجموعة من الآيات التي تنهى عن اتباع الظن، كقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أو إن يتبعون إلا الظن وإن الظن ماذا؟ لا يغني من الحق شيئا، وأمثالهما. فهذه آيات تنهى عن اتباع الظن، فكل شيء غير علمي لا يورث العلم أي يورث الظن لا يجوز اتباعه. وخبر الواحد من الواضح أن خبر الواحد لا يورث ماذا؟ لا يورث العلم، غاية ما يورثه هو الظن، فيكون خبر الواحد مشمولا لهذه الآية. فخبر الواحد ظن يفيد الظن، وهذه الآيات تنهى عن اتباع الظن، إذن النتيجة ماذا؟ لا يجوز اتباع خبر الواحد ولا الأخذ بخبر الواحد. المصنف رحمه الله يقول هذا الكلام تام من جهة وليس تاما من جهة أخرى. فهذا الكلام تام في القول إن الآيات تنهى عن اتباع الظن، فهذا واضح، فهذه الآيات ماذا؟ تنهى عن اتباع الظن، ولا تقف ما ليس لك به علم. ولكن مناقشتنا لهذا الاستدلال يقوم على أساس أنه تقدم سابقا وجود أدلة تدل على ماذا؟ على حجية خبر الواحد، كالآية مثلا إذا تم الاستدلال بها آية النبأ والسيرة. جن فإذا لاحظنا النسبة بين الأدلة المتقدمة التي دلت على حجية خبر الواحد وبين هذه الآيات التي تنهى عن اتباع الظن، وهذا النهي عن اتباع الظن مطلق فيشمل خبر الواحد، إذا لاحظنا النسبة سوف نجد أن العلاقة بين تلك الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد وبين هذه الأدلة هي علاقة ماذا؟ علاقة المطلق والمقيد. فنأتي إلى هذه الآيات المطلقة ونقيدها بالدليل الدال على حجية خبر الواحد. إذن نحن نسلم أن هذه الآيات تنهى عن اتباع الظن، ولكن هذا الظن المنهي عن اتباعه خرج منه خبر الواحد ماذا؟ تخصيصاً بسبب قيام الدليل على حجيته. فنحن نلتزم مع مضمون هذه الآيات في أن الظن ليس بحجة، ولكن ماذا؟ إلا ما خرج بالدليل، إلا ما قام الدليل على حجيته، وخبر الواحد قام الدليل على حجيته كما تقدم. فتكون أدلة حجية خبر الواحد المتقدمة الدالة على حجية خبر الواحد مقيدة لإطلاق هذه الآيات، فتخرج خبر الواحد من ماذا؟ من عموم أو من إطلاق حرمة ماذا؟ اتباع الظن. تخرج خبر الواحد الذي هو ظني ماذا؟ من إطلاق حرمة اتباع الظن. هذا هو الدليل الأول الذي استدل به على نفي الحجية، أدلة نفي الحجية. وقد استدل على نفي الحجية بالكتاب والسنة. أما الكتاب فبما ورد فيه من النهي عن اتباع الظن، فقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ما تقف يعني لا تتبع، ولا تتبع ما ليس لك به علم، الشيء الذي ليس عندك فيه علم لا تتبعه، يعني الظن ليس بحجة لا يجوز التعويل عليه. وقد يجاب على ذلك بأن النهي المذكور إنما يدل على نفي الحجية عن خبر الواحد بالإطلاق، وهذا الإطلاق يقيد بدليل حجية خبر الواحد، سواء كان دليل حجية خبر الواحد دليلا لفظيا كآية النبي مثلا، أو كان ماذا؟ أو كان سيرة كما تقدم الاستدلال بالسبع وقلع. أما على الأول سواء كان لفظين أو سيرة، أما على الأول فواضح، سوف يقول لدينا دليلان لفظيان أحدهما مطلق والآخر ماذا أخص منه، فنحمل المطلق على المقيد كما هو واضح في أسباب التعارض فنقيد. أما على الأول فواضح، سوف يكون دليل حجية خبر واحد اللفظي مقيدا للدليل اللفظي الدال على ماذا؟ على النهي عن اتباعه. وأما على الثاني أي إذا كان سيرا، فلأن إطلاق الآيات لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة كما تقدم، كما تقدم الحديث عنه أمس. ليش؟ أمس قلنا لأنه بالفعل قامت لدينا سيرة على العمل ماذا؟ على العمل بخبر الواحد. فإذا كانت هذه الآيات المدعى أنها تردع عن هذه السيرة، عند ذلك سوف نحتمل أربعة احتمالات بالنسبة لأصحاب الأئمة في موقف من تلك الآيات، هذا تقدم أمس، ولذلك لا تستطيعون أن تكون رادعة، وهذا يعني استقرار حجية السيرة فتكون مقيدة للإطلاق، أو لا أصلاً تكون هذه الآيات ليست في مقام ردعي أصلاً عن السيرة. زين، هذا هو الدليل الأول الذي استدل به على نفي الحجية. أما الدليل الثاني فهو مجموعة من الروايات التي تدل على عدم جواز التعويل على الخبر الذي لا نعلم به، لا يحصل لنا ماذا؟ العلم منه، كما في مثلا الرواية التي تروى عن الإمام العسكري عليه السلام قال فما علمتم أنه قولنا فاعملوا به، وما لم تعلموا فشنو؟ فردوه إلينا. خب سؤال، خبر الواحد نعلم أنه قولهم أو لا نعلم؟ خبر الواحد نعلم أنه قول الأئمة أو لا نعلم؟ أنا ظن أنه قولهم لا نعلم، من يقول نحلف العباس أن هذا ما قول الإمام عليه السلام، فإذا ما عندنا ظن بسبب إخبار الثقة، عند ذلك سوف يكون ماذا؟ سوف لا يكون حجة، يعني لا نعول عليه، سوف نرده إليهم، لأن هذه الروايات تنهى عن اتباع ماذا؟ أو تنهى عن التعويل على الخبر غير العلمي الذي لا يفيد العلم، وخبر الواحد لا يفيد العلم، فيجب ماذا؟ يجب رده إليهم وأن لا نعول عليه. المصنف رحمه الله يقول الاستدلال بهذه الروايات ليس تاما، وذلك أولا لضعف السند، هي ضعيفة سندا، وثانيا لأنها بنفسها خبر واحد، روايات. الاستدلال بهذه الروايات ليس تام، أولا لأنها ضعيفة سندا، ساقطة عن الاعتبار سندا، وثانيا لأنها بنفسها خبر واحد، فلا يصح الاستدلال بها، لأنه سوف يكون من الاستدلال على خبر الواحد بخبر الواحد. هذا ممكن أو غير ممكن؟ أشبه بده غير ممكن، لأنه حتى نستدل بهذه الروايات لابد أن يكون خبر الواحد ماذا؟ حجة. والحال نحن نريد أن نستدل بهذا الخبر الواحد على عدم حجية خبر الواحد، وهذا غير ممكن. نريد أن نستدل بخبر الواحد على نفي حجية خبر الواحد، ونحن حتى نستدل بخبر الواحد لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون في مرتبة سابقة حجة حتى نستدل به، فلا بد أن يكون خبر الواحد حجة حتى نستدل به على عدم حجية خبر الواحد، هذا غير ممكن. فإذا الاستدلال بهذا القسم الروايات ليس تاما. أما الدليل الثالث فهو الاستدلال بالروايات التي تأمر برد كل خبر لا يوجد معه شاهد من القرآن أو السنة القطعية. فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف القرآن فهو ماذا؟ فهو زخرف لم نقله. إذن هناك مجموعة من الروايات تقول أن الخبر الذي لا يوافق القرآن، يعني لا يوجد له لمضمونه شاهد من كتاب الله، القرآن لم يذكر المضمون صراحة، فإنه لا يجوز التعويل عليه، وبالتالي فإن خبر الواحد إذا لم يكن فيه شاهد، إذا لم يكن يؤيده شاهد من كتاب الله تعالى أو من السنة القطعية، فإنه لا يجوز التعويل عليه. المصنف رحمه الله يقول الاستدلال بهذه الروايات يمكن أن نرده، وذلك بأن نقول بأن هذه الروايات التي تقول أن كل خبر لا شاهد له من كتاب الله لا يجوز التعويل عليه، هذه مطلقة، سواء كان الخبر يتعلق بأصول الدين والعقائد أو كان يتعلق ماذا؟ بالفروع والأحكام، مطلقة. تقول كل خبر ليس له شاهد من كتاب الله فاشبيه، لا تعول عليه، لا تأخذوا به، لا يصح الاستناد إليه، هذه مطلقة، سواء كان الخبر يتعلق بأصول الدين والعقديات أو كان الخبر يتعلق بالفروع والأحكام الفقهية. وإذا كان كذلك فإن هذا الإطلاق أو العموم نقيده أو نخصصه بمن؟ بالأدلة المتقدمة الدالة على حجية خبر الواحد، فنخرج الأخبار المتعلقة بالفقهيات وبالفروع عن هذا الإطلاق. عندنا إطلاق يقول كل خبر لا شاهد له من كتاب الله هو ماذا؟ لا يجوز التعويل عليه، وهذه مطلقة تشمل الأعقاد وتشمل ماذا؟ وتشمل الأحكام والفرعية. نقول الأدلة المتقدمة الدالة على حجية خبر الواحد سوف نقيد بها ماذا؟ نقيد بهذا الإطلاق، فنخرج الروايات وأخبار الآحاد المتعلقة بالأحكام عن هذا الإطلاق الذي يقول أن الخبر الذي لا شاهد له من كتاب الله لا تعملوا به، فتكون الروايات التي تقول كل خبر لا شاهد له من كتاب الله فهو زخرف ولا تعولوا عليه ولا تأخذوا به شاملة لغير ماذا؟ تكون تعمل وتشمل الدائرة التي لا تتضمن الفرعيات ولا تتضمن ماذا؟ ولا تتضمن الأحكام الفقهية، يعني تشمل العقائد وغير العقائد. وأما بالنسبة إلى الفقه والأحكام الفرعية فهي ماذا؟ فهي خارجة تخصيصا بأدلة حجية خبر الواحد. قال وأما السنة ففيها ما دل على عدم جواز العمل بالخبر غير العلم، هذا قسم أول اللي احنا سوينا ذي الثاني. وفيها ما دل على عدم جواز العمل بخبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم اللي هو ذي الثالث. أما الفريق الأول فيرد عليه أولا أنه من أخبار الآحاد الضعيفة سندا، ولا دليل على حجيته المفروض إلى الآن حسب مدعى. أولا أنه من أخبار الآحاد الضعيفة سندا، عفوا الضعيفة سندا، لأنه نحن عندما نقول خبر الواحد حجة فمرادنا خبر الواحد حجة وخبر الواحد الثقة، مو خبر الواحد هذا الضعيف، فهذا أولا. وثانيا أنه يشمل نفسه لأنه خبر غير علمي بالنسبة إلينا يريد الظن، ولا نحتمل الفرق بينه وبين سائر الأخبار غير العلمية، وهذا يعني امتناع حجية هذا الخبر، لأن حجيته تؤدي إلى نفي حجيته والتعقد بعدمها. شبيهم بالدرب. وأما الفريق الثاني فيرد عليه أنه لو تم في نفسه لكان مطلقا شامل للأخبار الواردة في أصول الدين والأخبار الواردة في الأحكام، فيعتبر ما دل على الحجية مما تقدم سواء كان من الآية آية النذر أو السيرة في القسم الثاني في الخصوص صالحا لتقييد إطلاق تلك الروايات، فنقيدها فنخرج ماذا؟ نخرج الروايات المتعلقة بالماذا؟ بالأحكام، فيكون ماذا؟ ليس شرطا فيها أن تكون ماذا؟ موافقة للقرآن، يكفي أنها لا تخالف القرآن. زين، هذا تمام الكلام في المرحلة الثانية من البحث في حجية خبر الواحد. أما المرحلة الثالثة فهي الأهم، وهي تحديد دائرة حجية خبر الواحد سعة وضيقا. أنه قلتم أن خبر الواحد حجة للأدلة المتقدمة، الآن نسأل يا ترى ما هي دائرة حجية خبر الواحد سعة وضيقا؟ فهل كل خبر واحد حجة مهما كان مضمونه ومهما كان ناقله، أم أنه توجد دائرة لهذه الحجية ضيقة؟ فيقول المصنف إننا في دائرة حجية خبر الواحد نتكلم في أمرين. الأمر الأول في دائرة الحجية من حيث صفات الراوي نفسه وما الذي يشترط فيه، والأمر الثاني نتكلم في دائرة الحجية من حيث صفات المروي أي المضمون. فأما بالنسبة للأمر الأول أي صفات الراوي، فيقول رحمه الله يقول إن كان الدليل الذي نستدل به على حجية خبر الواحد هو آية النبأ، فعند ذلك سوف تكون دائرة حجية خبر الواحد ضيقة، وذلك لأن آية النبأ تجعل الحجية أي عدم وجوب التبيّن في خصوص خبر العادل، في خصوص ماذا؟ خبر العادل. أما الفاسق فلا حجية لقوله، يعني يجب التبيّن منه. فالفاسق حتى وإن كان ثقة، فاسق يعني عاصي، حتى وإن كان ثقة إلا أنه ماذا؟ وفق آية النبأ يجب التبيّن من نبئه، هذا معناه أنه ليس بحجة. إذن وإذا إن كان المدرك في حجية خبر الواحد هو آية النبأ فسوف تكون دائرة حجية خبر الواحد مختصة بخبر الثقة العادل ملتزم. وأما الثقة غير العادل يعني العاصي الفاسد فإنه لا يكون ماذا؟ لا يكون قوله حجة، يعني يجب التبين منه. وأما إن كان المدرك هو السيرة العقلائية فعند ذلك سوف تكون دائرة حجية خبر الواحد من حيث الصفات الراوي سوف تكون ماذا؟ تكون واسعة، لأن العقلاء يعملون بخبر الثقة بما هو ثقة سواء كان عادلا أو كان ماذا؟ أو كان عاصيا كان فاسقا، المهم عندهم أن يكون ثقة يعني لا يتعمد الكذب. قد يكون إنسان فاسق عاصي ولكنه لا يتعمد الكذب.
بس حتى الآية تدل على عدم الكذب،
يعني الآية قالت فاسق بس لا تشمل تعني الفاسق في كل يعني أي ذنب يرتكب، لا قالت فاسق وأكيد
فقط الذي يكذب، يعني
شقي قالت صار بالدراية أو بالدراية كان هذا بالإصطلاح. الآن أنت تحدث عن الآية،
الآية ما كان الإصطلاح بالضبط، لا ما كان، بس أنا وجه هذا التوجيه.
الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، طب إحنا نعرف ماذا معنى ما هو مراد الفاسق، ما هو مراد الفاسق؟ واضح أن في الاستعمال القرآني المراد من الفاسق ليس الفاسق الاصطلاحي في علم الرجال، وفي فاسق المراد به ماذا؟ الفاسق هو الذي يرتكب المعصية،
هذا المعنى اللغوي.
فالذي يرتكب المعصية يجب التبين ماذا؟ يجب التبين ممن؟ من قوله من نبئه سواء كان عادل سواء كان ثقة أو لم يكن ثقة مطلقة، مجرد أنه فاسق يرتكب معصية فإنه يجب التبين منه.
شيخ
هم يخلون قليلة نادمين تصبحوا مرتبين، هذا بعدين، إحنا وفق هذا الاستدلال وفق هذه المرحلة وفق يعني الحلقة الثانية، وإلا أصلا أكو كلام في أنه أصل الاستدلال بآية النبي على حجة خبر واحد أكو فيها كلام، وأجنبي إنها أجنبي عن المقام ونستجنع عن المقام، أكو كلام فيها كثير. نحن هذه المرحلة نقول الآية مطلقة من حيث الفسق، سواء كان الفاسق ثقة أو لم يكن ثقة فإنه يجب التبين ماذا؟ من نبئه، لأنه فاسق، لأنه معاصي، لأنه يرتكب المعاصي فإنه ماذا؟ يجب التبين من قوله من نبئه سواء كان ثقة أو لم يكن ثقة، بخلاف العادل وما دام عادل فهو ثقة بالتأكيد، بما انه عادل فهو قطعا ماذا؟
لازم،
لانه حتى يكون عادل لابد ماذا؟ ملتزم بجميع الواجبات ومنتهي ماذا؟ ومنتهي عن المحرمات، بخلاف الفسق. الفسق يتحقق ماذا؟
ارتكاب
ارتكاب ولا محرم واحد يتحقق الفسق. الانسان يخرج عن العداله بارتكاب ماذا؟ معصيه واحده. اذا ان كان المدرك هو السيره فإنها سوف تكون ماذا؟ شاملة لخبر الفاسق الثقة، تكون دائرة حجية خبر الواحد أوسع. فإن سيرة العقلاء قائمة على العمل بخبر الثقة سواء كان الراوي عادلا أو كان فاسقا بلا فاسق. ثم ينتقل المصنف رحمه الله إلى بحث مهم، وهذا البحث هو عبارة عن أن هذه الوثاقة التي هذا الثقة الذي يعمل العقلاء ودلت سيرة العقلائية ودلت الأدلة الشرعية على حجية خبره، هذه الوثاقة هل أخذت على نحو الموضوعية أو أخذت على نحو طريقية؟ هل أن خبر الثقة حجة لأن راويه ثقة تكون مأخوذة على نحو موضوعي، أو أن خبر الثقة حجة لأن إخبار الثقة غالبا يورث ماذا؟ يورث الوثوق بالصدور وبقوله، لتكون أخذ عنها طريقية. فخبر الثقة حجة لأنه خبر ثقة للوثاقة، لوثاقة الراوي، أو لا أنه حجة للوثوق لأجل حصول الوثوق من قوله. يوجد مبنى، مبنى يقول إن خبر الواحد الثقة حجة هنا، الوثاقة أخذت على نحو الموضوعية. لأنه ثقة، وعند ذلك فإن خبر غير الثقة سوف يكون ماذا؟ ها؟ سوف يكون خارجا عن دائرة الحجية. فما لم يكن الراوي ثقة فإن إخباره لا يكون حجة. وأما بناء على القول الآخر الذي يقول لا، أن العبرة ليست ماذا؟ بوثاقة الراوي، وإنما العبرة بحصول الوثوق من قوله. المناط مناط الوثوق، والوثاقة وثاقة الراوي إنما ذكرت لأنها طريق غالبا ما يورث ماذا؟ يورث الوثوق من قوله. عند ذلك سوف يكون موضوع الحجية وماذا؟ هو الوثوق وليس الوثاقة. بمعنى أنه كلما تحقق لدينا الوثوق من خبر جاز التعويل عليه وإن لم يكن راويه ماذا؟ ها؟ ثقة. لأن موضوع الحجة هو ماذا؟ هو الوثوق، والمفروض أن هذا الخبر مجموعة قرائن حصل عندنا وثوق، بالرغم أن الراوي ماذا؟ أن الراوي ليس ثقة، مجهول. طبعا لا يكون ضعيف هذا المنصوص على ضعف في ذاك بعد آخر، لا كان مجهولا لم ينص على ضعفه وعلى وثاقه. فإذا حصل لدينا الوثوق بسبب بعض القرائن فإنه يجوز التعويل عليه وإن لم يكن ماذا؟ راويه ثقة، من كان راويه مجهولا، لأن موضوع الحجة هو الوثاقة. نعم أكو مبنى آخر، أكو مبنى، هذا المبنى يقول صحيح أن موضوع الحجية وماذا؟ هو الوثاقة دون الوثوق، ولكنها الوثاقة الناشئة ممن؟ الناشئة من إخبار الثقة. الوثاقة ماذا؟ الناشئة من إخبار الثقة. عند ذلك سوف لا يكون كل إخبار ثقة حجة، وإنما سوف يكون حجة وماذا؟ خصوص خبر الثقة الذي يفيدنا الوثوق، بخلاف القول الأول. القول الأول ماذا يقول؟ يقول الموضوع ماذا؟ هو الوثاقة. فما دام الراوي ثقة سواء حصل عندك وثوق أو لم يحصل عندك وثوق فإنه ماذا؟ الخبر حجة ويجوز التعويل عليه. أما على الرأي الثالث يقول لا، موضوع الحجية هي ماذا؟ الوثاقة الناشئة من موضوع الحجية هو الوثوق الناشئ من وثاقة الراوي. فما لم يكن الراوي ثقة فإنه ماذا؟ لا يجوز التعويل على الإخبار، لا يجوز التعويل على الخبر. فالعبرة عبرة ماذا؟ بالوثوق الناشئ ممن؟ من إخبار الثقة، من وثاقة الراوي. هاي مباني معروفة. خب ما هي الثمرة؟ ثمرة هذا البحث تظهر في مسألة الشهرة. الشهرة العملية بين القدماء، الشهرة الفتوائية مثلا، أنه لو كان لدينا خبر ثقة وأعرض مشهور القدماء عنه، فهل إعراضهم كاسر لسنده أو ليس كاسر لسنده؟ نفض أنه ماذا؟ خبر ثقة وفق الدين فقدم أنه حجة
لسنده
ولا حجته؟ الحجة عفوا أنه حجة. ولكن لو كان المشهور من المتقدمين قد أعرضوا عن هذا الخبر وأفتوا على خلافه، فهل إعراضهم كاسر لحجيتي أو ليس كاسر ماذا؟ لحجيتي. نقول لا، المسألة مختلفة باختلاف ماذا؟ باختلاف المباني. هاي المتقدمة الذي يقول العبرة بالوثاقة، وثاقة الراوي، فإن إعراض المشهور ماذا؟ لا يضر ولا ينفع، كما هو رئيس الأخوي رحمه الله. سيد الأخوي يقول الحجية ماذا؟ الخبر واحد، الثقة بما هو ثقة، فإذا تحققت الوثاقة صار الخبر حجة سواء أعرض عنه المشهور أو لم يعرض عنه المشهور.
هذا آخر رأيه؟
يبدو هكذا. من أكو خلاف في بعض التقارير بعض الكتابات. أما الذي يقول لا، خبر الواحد الحجة هو الذي ماذا؟ أخذت الوثاقة فيه بنحو ماذا؟ بنحو الطريقية للوثوق، فما لم يحصل الوثوق فإنه ماذا؟ لا تنفعنا وثاقة راوي. لا بد حصول وثوق، عند ذلك سوف يكون إعراض المشهور ماذا؟ كاسرا للحجية، كما ابن السيد الشهير رحمه الله يقول إعراضهم كاسر ولكن عملهم ليس جابرا. يبدو يمكن لا، السيد الشهيد يقول عمل المشهور بالخبر الضعيف ليس جابرا، لأنه لا بد من حصول ماذا؟ الوثوق الناشئ من الوثاقة، فبفضل ضعيف ماكو وثاقة فماكو وثوق، ولكن إعراضهم كاسر. لماذا؟ لأن المفروض هو ماذا المطلوب؟ حصول الوثوق الناشئ من الوثاقة، فإذا أعرض المشهور بعد أكو وثوق يجب الخدشه، يتزلزل ماذا؟ يتزلزل الوثوق، فلا يكون ماذا؟ حجة. فإعراضهم كاسر إلا أن عملهم ليس جابرا. زين، قال وبعد إثبات ثبوت الحجة يقع الكلام في تحديد
يعني أشبه التساقط، يعني يساقط للدنيا
أم الشهرة تسقط؟ لا، يأخذ بالشهرة بعد ما يأخذ بالشهرة يقع الكلام في تحديد دائرتها وتحديد الدائرة.
الوثوق
ملازم للعلم، هو المقصود به حصول الاطمئنان، يعني وثوق النفس وتحديد الدائرة ثالثا بلحاظ صفات الراوي وأخرى بلحاظ المروي. أما باللحاظ الأول فصفوة القول في ذلك إن مدرك الحجية إن كان مفهوم آية النبي فهو ينقضي حجية خبر العامل ولا يشمل خبر الفاسق الثقة، وإذا كان المدرك والسنة على أساس الروايات والسيرة فلا شك في أن موضوعها خبر الثقة، ولو لم يكن عادلا من غير جهة الإخبار. المفروض المطلوب أن يكون عادل من جهة الإخبار، يعني لا يتعمد الكذب، اما لو لم يكن وكان اما لو كان فاسقا غير جهه فلا علاقه لنا بذلك. المهم انه ماذا؟ عادل من جهه الاقبال عن الثقه. الا ان وثاقه الراوي تاره تؤخذ مناطا للحجه على نحو الموضوع على وجه الموضوعيه، واخرى تؤخذ مناطا لها على وجه طريقيه، وما هي سبب للوثوق غالبا بصدق الراوي وصحه نقله. فان استثمر الاول لزم القول بحجيه خبر الثقه ولو قامت اماره عكسيه مكافئه لوثاقه الراوي في كشفها كالاعراض. وان استظهر الثاني لزم سقوط خبر الثقه عن الحجيه في حاله قيام اماره من هذا القبيل. وعليه يترتب ان اعراض القدماء من علمائنا عن العمل بخبر الثقه يوجب سقوطه عن الحجيه اذا لم يحتمل فيه كونه هذا الاعراض قائما على اساس اجتهادي. اكو شروط هناك للشهره هاي التي تكسر وتجبر، لها شروط من وحده من شروط لا يكون اجتهاديا، لانه يكون اماره على وجود خلل في النقل. لولا وجود خلل في النقل لما اعرضوا عن هذا الخبر. زين، هذا كله بالنسبة إلى خبر الثقة. خب بالنسبة إلى خبر غير الثقة، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ يقول الأصل في خبر غير الثقة أنه ماذا؟ عدم الحجية، لأن دل على حجية خبر الثقة. فما لم يكن الراوي ثقة فالأصل ماذا؟ عدم الحجية، لأنه لا يجوز اتباع الظن الذي لم يقم دليل على حجيته. زين، يقول واما ان حصل منه الاطمئنان الشخصي، ان كان محفوفا بقرائن اوجبت الاطمئنان الشخصي لنفس الباحث نفس المجتهد، فيقول حينئذ يكون ماذا؟ يكون حجة لحجية الاطمئنان، يعني الاطمئنان حجة كما تقدم سابقا. واما اذا لم يكن موجبا للاطمئنان فهل هو حجة أو ليس بحجة؟ يقول يوجد قولان، يوجد وجهان، يوجد مبنيان. المبنى الأول هو الذي ماذا؟ يشترط وثاقة الراوي. بناء على هذا المبنى فإن هذا الخبر ماذا؟ لا يكون حجة. اللي يقول أن الحجية منوطة ماذا؟ بوثاقة الراوي، وهذه الوثاقة أخذت عن نحو الموضوعي، عند ذلك هذا الخبر لا يكون حجة. وعلى المبنى الذي يقول أنها أخذت ماذا؟ بما هي سبب، هذه الوثاقة أخذت بما هي سبب للوثوق غالبا. على نحو تكون وثاقة الراوي دخيلة في تحقق الوثوق، يعني موضوع الحجة مركب من أمرين، وثاقة وثوق. فإذا اختل أحدهما كالوثاقة كما هو الفرض فإن الخبر لا يكون ماذا؟ لا يكون حجة. قال وأما خبر غير الثقة فإن لم تكن هناك أمارات ظنية على صدقه فلا إشكال في عدم حجيته، وإن كانت هناك أمارات كذلك على صدقه فإن أفادت الأطمئنان الشخصي كان حجة لحجية الأطمئنان كما تقدم، وإلا ففي حجية الخبر وجهان مبنيان، يعني وإلا يعني إذا لم تفيد الأطمئنان الشخصي على أن وثاقة الراوي هل هي مأخوذة مناطا للحجية على وجه الموضوعية أو بما هي سبب للوثوق الغالب بالمضمون على نحو يكون السبب والمسبب كلاهما دخيلين في الحجية، أو بما هي معرف بما هي معرف صرف للوثوق. شنو عرفون العبارة؟ معرف صرف؟
معرف صرف.
بما هي معرف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون أن يكون لوثاقة الراوي دخل بعنوانه. هذا مبنى ثالث، يقول صحيح العبرة بالوثوق ولكن هذا الوثوق لم تؤخذ فيه الوثاقة على أنها جزء الموضوع، وإنما هي ماذا؟ غالبا وثاقة الراوي توجب الوثوق، وإلا الوثوق لا يتوقف على حصول الوثاقة. يقول فعلى الأول والثاني لا يكون الخبر المذكور حجة، وعلى الوجه الثالث يكون حجة لأنه نفاذ الوثوق، فعند ذلك يكون حجة وإن كان راويه ماذا؟ ليس ثقة. وعلى هذه التقادير تبتني إثباتا ونفيا مسألة انجبار الخبر الضعيف بعمل مشهور من القدماء العلماء، فإن عمل المشهور به يعتبر أمارة على صحة النقل، وقد يدخل في نطاق الكلام السابق. زين، هذا كله بالنسبة للأمر الأول في دائرة الحجية، وهي من حيث صفات الراوي. وأما من حيث ماذا؟ صفات المروي، يعني المضمون، فهنا يشترط في خبر الثقة أمران. الأمر الأول ألا يكون حدسيا، أي أن يكون حسيا، أن يكون نقلا حسيا مباشرا، ولا يكون حدسيا، لا يكون اجتهادا، لا يكون أعمال نظر، لا، أن ينقل لنا ما رآه وما سمعه نقلا حسيا. فهذا هو الذي تدل الماذا؟ تدل الأدلة على حجيته. أما النقل الحسي، عفوا الحدسي القائم على أساس النظر والاجتهاد وإعمال الفكر، فإن الأدلة ماذا؟ لا تشمله. هذا أول شرط الأول. والشرط الثاني ألا يكون خبر الواحد الثقة مخالفا لدليل قطعي، دليل مقطوع به كالكتاب الكريم أو السنة، هذا أو السنة الشريفة. وأما باللحاظ الثاني فيعتبر في الحجية أمران، أحدهما أن يكون الخبر حسيا لا حدسيا، واضح، يكون إخبار، وإلا بعد هذا ما يكون إخبار الحدس، هذا اجتهاد مو إخبار، لا يصدق عليه أنه إخبار حتى يتشمله أدلة الحجية. والآخر أن لا يكون مخالفا لدليل قطعي الصدور من الشارع كالكتاب الكريم. أما الأول فلعدم شمول أدلة الحجية للأخبار الحدسية، وأما الثاني فلما دل من الروايات على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب الكريم، أن الخبر الذي يخالف الكتاب هو زخرف لم نقله، وما خالف كتاب ربنا فهو زخرف لم نقله، فضربوا به عرض الجدار كما في بعض الروايات. هسه شنو هاي المخالفة؟ مخالفة مضمونية، المخالفة المطابقية الصريحة الواضحة، أكو كلام كثير بين العلماء هذا في المراحل الأعلى، فإنه يقيد أدلة حجية الخبر بغير صورة المخالفة للكتاب الكريم، يقول الخبر الحجية هو ماذا؟ الخبر غير المخالف للكتاب، أو ما كان بمثابتي أو ما كان بمثابته مثابة الكتاب من الأدلة الشرعية وقطعية الصدور سندين، قطعية صدورا وسندين كالسنة القطعية المتواترة، كالخبر المتواتر، فإنه ماذا؟ بمنزلة الكتاب في أن خبر الثقة خبر الواحد مشروط بأن لا يكون مخالفا له. هذا تمام الكلام في حجية خبر الواحد، وبه يتم الكلام في المرحلة الثانية من مراحل الدليل الشرعي. قلنا الدليل الشرعي نتحدث فيه ماذا؟ عن ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى في تحديد دلالته، والمرحلة الثانية في إثبات الصدور، والمرحلة الثالثة في إثبات الحجية. تأتي والحمد لله رب العالمين.